أحد أسئلة في أسئلة المدمر إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 على 1.
لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، السحب وحده من عين الفيجي إلى دمشق لابد من أحواض، يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير. فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد. الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من الأواب يقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك. الجواب المرجوح عندي أنه يا ترى من النهي الإيمانية ألا يمكن أن يكون هناك مدد من السماء من الجنة من هذا الماء العذب الفرات يمد المنبع الذي وصل إليه العقل البشري؟ ألا يمكن إيمانيا أن يكون هناك اتصال من السماء بالأرض فيكون هذا الماء الذي نراه نابعا من الأرض تبع النيل مثلا وتبع الفرات، هذا من مصر أو السودان وهذا من العراق، ألا يمكن إيمانيا ألا يمكن يكون هناك اتصال بالسماء ولا لا يمكن؟
إيمانيا ممكن.
طيب
لكن ليس هذا يعني.
لا هذا هذا هو البحث هو هذا. الآن أليس من شروط الإيمان الصحيح وأول ما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذا جاءنا خبر يتحدث عن أمر غيبي لا مساغ ولا مجال للعقل أن ينفذ إليه، أليس هذا من الإيمان؟
كجواب عام بلى.
طيب
إجابة عامة يعني.
وماذا وراء هذا التحفظ بقولك عام؟ فلنقول خاص، بدنا جواب خاص.
هو أولا يعني البحث ليس في قضية يعني أنه يؤمن أو لا يؤمن، يعني البحث علمي.
كيف 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 أمامنا حديث
مفروغ منها؟
لا يا أخي لما بيكون مفروغ منه يا أخي ما بيجي السؤال السابق أبدا.
لا يأتي.
نعم
يأتي السؤال السابق ولي في هذا سلف يعني
ما بيهمني. إن كان لك سلف يكون غلطان من تحكيتك أو مصيب من تحكيتك.
إذن القضية تحتاج لبحث
ولذلك ونحن الأمال ونحن الآن ماذا نفعل؟
نبحث. إذن المرتبة التي نبحث فيها ليست هي المرتبة الإيمانية، المرتبة البحث يعني أنه هي متفق عليها.
إيش هو؟
أنه قضية أنه ممكن أن إيمانيا أن يكون النيل، يمكن أن يكون النيل يعني بطريقة معينة بإعجاز من الله سبحانه وتعالى فعلا ماؤه من الجنة، هذه قضية يمكن لا يجادل فيها أحد.
طيب هل الحديث هل الحديث يخالف هذه القضية؟
أنا أريد الآن أن أفصل. هو
لا
لا يخالفها إيمانيا. لا يخالفها
بارك الله فيك. هكذا يمكن أن تصل إلى إما اتفاق وإما أن يظل كل إنسان عند رأيه. الآن هذا الحديث ألا يمكن حمله على هذه الناحية الإيمانية؟
يمكن حمله.
لماذا لا نفعل؟
لأنه الأمور لا تبحث هكذا، لأنها قضية.
لا تعمي الله يرضى عليك، لا تقول لأن الأمور. ماذا تعني بهذا الجمع الخطير؟ ما هي الأمور؟ نحن نبحث الآن حديث نبوي باعترافك أنه حديث صحيح إسناده صح؟ ما في عندنا أمور الآن، عندنا هذا الأمر، هذا الحديث،
لكن
ما دمنا في هذا الصدد فلماذا نوسع دائرة بدخول الأمور؟ هذا بيخرجنا عما نحن.
أنا عندي مقدمات يعني تدفعني إلى التوقف والبحث تماما كما يحصل في العلم. أنت عندما
يا أخي أنا مبحث ما أبحث ما لي من
بقول ثم أجيبك بسؤال.
هو كذلك يا أخي بس ما خلفتك، أنا ماشي معك على هذا الأساس.
إذن أنا الآن صح سند هذا الحديث، لكن في هذا الحديث قضية تدفعني إلى التوقف.
لا.
ليس لأنني لا أؤمن بأن هناك إمكانية.
رجعت إلى ليس يا أخي، أنا ما ادعيت أنك أنت لست مؤمنا.
أنا أجيب يا شيخي الله يجزيك الخير، يعني
ليش عم تقول عن نفسك أنه أنت لست؟
ليس هذا هو يعني ما في ظني، أنا لا أرى أنه الآن هذه يعني أنت خرجت عن الموضوع.
خير،
أنا أقول الآن يعني باختصار حدود العقل في فهم، يعني ما هي حدود العقل مع صحة النقل في الضوابط العقلية، أنه يعني قد يخطئ النقل، قد يخطئ الراوي، يعني نفسه الراوي قد يخطئ.
يا أخي ما في حاجة له الشرح كله، أنا بقول لك قد يخطئ، شو بنا وراها قد يخطئ، لكن نريد أن نصل أخطأ أم ما أخطأ.
نعم، كيف أعرف أنه أخطأ؟
لما بخالف أمر لا تأويل له بوجه من وجوه إطلاقا.
إذن أنا
أنا الآن ما أقدم لك وجه يمنعك من أن تلزم بأن أحد هذا أخطأ.
في مقدمات، في مقدمات الجمع والتوفيق في الاختلاف يجب أن يكون يعني سائغا،
يكون
سائغ الجمع.
إيه، ونحن خرجنا عن السياق
هذه، يعني قضية الإمكانية. ممكن نحن في بحث أي أمر نأتي ونقول أليس ممكنا أن الله عز وجل يفعل هذا؟ بلى ممكن، إذا انتهى الأمر.
لكن لا، ما انتهى الأمر، لأننا لا نقول مع إمكان الله بأنه يستطيع أن يفعل كذا أنه فعل كذا، ما نستطيع أن نقول هكذا، نقول نقف عند حدود الإمكان. الله قادر على كل شيء، يعني مثلا هل الله قادر أن يخلق إنسان له رأسان، له ذنب كالقرد وهو يتكلم كالإنسان؟ الجواب الله على كل شيء قدير. لكن البحث ليس هكذا الآن، البحث هل خلق الله إنسانا له رأسان؟
نعم هذا البحث جيد.
أيوة، خلق إنسانا له رأسان. أنا أقول لا أعلم، أنت علمت؟
أنا لا أعلم.
طيب، إذن نقول عقلا شرعيا يمكن رب العالمين أن يخلق إنسانا له رأسان، وأن يخلق إنسانا له ذنبان بدل ذنب واحد، هذا ممكن. لكن هل هذا وقع؟ الجواب ما وقع في حدود علمنا، صح؟ طيب الآن شوف الموضوع كيف بتقول أنت، هذا خرجنا عن موضوع ونحن في صلب الموضوع. هل الله قادر على أن يمد النهرين بنهر من الجنة من السماء إلى الأرض أم عاجل؟
قادر.
طيب يا ترى فعل او ما فعل؟ قل لا ادري.
هذا البحث يعني
قل لا ادري.
لا ادري.
طيب انا قلنا خلق انسانا له ذنبان، قادر على كل شيء لكن لا ادري. طيب الان موضوعنا حول ان هل الله قادر على ان ينزل من السماء ماء ولا من مطر، وان من فوق السماء من الجنة فيمد الفرات والنيل، قادر أم لا؟ من باب أولى أن نقول قادر. طيب ترى هل فعل ذلك أم لا؟ هنا يظهر بها الإيمان. العلم الطبيعي الجغرافي الفلكي ينكر هذه الحقيقة الشرعية، لأنه ينكر خلق السبع سماوات طباقا. شو رأيك؟ ينكر العلم هذه الحقيقة ولا لا؟
لا أعرف.
شلون
لا اعرف انه ينكره؟
لا ينكره، كيف لا ينكره؟
ما
طيب عفوا لا اسمح لي،
اضفت لي علما جديدا.
اسمح لي، هل يعترف؟ هل يعترف العلم بهذه الحقيقه؟
هو حسب ما معتناها له انه لا يدري.
لا يدري يا اخي، هل يعترف العلم بشيء اسمه سماء عندنا؟ هل السماء في العلم هو السماء في الشرع؟ إذا شو موقفنا نحن المسلمين؟ هل نؤمن بسبع سماوات طباقة؟ ستقول بلى نؤمن، صح؟ طيب شو الفرق الآن بين أن تؤمن بسبع سماوات طباقا تباعا بنص قرآني والعلم لا يعلم شيئا من هذه الحقيقة الشرعية إطلاقا؟ ما الفرق بين هذه الحقيقة الشرعية التي لا يعرفها العلم وأقول عودا إلى أصل بحثك لا يعقلها العقل؟
الفرق
طول بالك. الآن وصلنا إلى التساؤل، قادر ربنا على كذا وكذا؟ نعم قادر أنه يمد النيل والفرات بماء من الجنة. طيب وصح على طريقة تصحيح الأخبار؟
صح.
إذن شو لازم يكون موقفنا؟
نعم.
ويسلم تسليما
في...
على أنه اسمح لي.
نعم.
أظن أنه غاب عن ظنك أنه أنا الآن عم أبحث بحث قدمت أحسن قدمت أنه بحث مرجوح. كيف؟ لماذا؟ هو بس مشان توسيع أفقنا نحن، ما نجي كل ما نقف أمام حديث ماذا قال في مخي يلا نشوفه نسفة. لا لكن أنا الآن جوابي هل في الحديث أن النيل والفرات ينبعان؟
في أظن لفظ نعم ينبعان،
وصحيح كما قلت أنت بالسند الصحيح. أنا اللي بستحضره الآن
نعم.
أنا بستحضره الآن أن الفرات هو النيل من الجنة،
هذا حديث المسلم. لكن حديث
معليش أنا ما أقول لك اللي بستحضره الآن، بجوز أن تكون حديث عاد، ولذلك عم أسألك في لفظة ينبعان
نعم.
كويس، وهي على مسؤوليتك.
نعم.
كويس.
نعم.
هذه الزيادة صحيحة سندا عندك؟
نعم صحيحة.
طيب. شوف هلا هو كمان جملة معترضة، كثير من الأحاديث تأتي في الصحيحين يزيد بعضها على بعض، فهون بقى الإنسان لما بده يبحث بحث مثل هذا البحث بده يجري بحث علمي حديث دقيق جدا. أنا هذا ما فعلته لكن أنبهك، ممكن تكون كلمة ينبعان شاذة في طريق وأسلوب الحديث، حينئذ هالزيادة هي ما تكون صحيحة. فإذا فرضنا الآن أن زيد من الناس وهو عليم وقدير في علم الحديث أجرى تحقيقا هون هذا الحديث فتبين له الحقيقة الثانية، الأولى أن هذه زيادة صحيحة، والأخرى أن أهل العلم يعترفون بصحتها أيضا، فأنا أقول لك حين ذاك الذي كان مرجوحا في قولي السابق يصبح عندي راجحا. لكن ليش قلت أنا مرجوحا؟ لأنه ذهني خالي عن كلمة ينبعان، لأنه أنا حاضر الحديث أن الفرات والنيل من الجنة، هكذا أحفظه. فإن صح بالبحث العلمي الحديثي أن لفظ الحديث هكذا، حينئذ الجواب سهل جدا، لكن هذا كما ترى قائم على ماذا؟
على
مقدمة، وهي أن ينبعان ثبتت أنها مرجوحة يعني شاذة، أما إذا ثبتت أنها صحيحة فالجواب الأول الذي قلت إنه مرجوح هو الراجح، أما إذا لم يثبت فالجواب سهل جدا، فالمعنى حين ذاك أصلهما من الجنة.
أنت هذا أظن اللي أجبت في أحد كتبك يعني.
معليش
يعني
ما بينا هذا نرجع، وإذا كان هذا جوابي في بعض كتبي فمعنى ذلك أنه أنا أحد شيئين، يا أنه أنا مالي منتبه للفظة ينبعان، أو أنه منتبه لها ومبين ضعفها أو شذوذها. أنا لا أعطي رأيي الآن، لكن بناء على قولك أنه هذا أنا تبنيته في بعض الكتب، حينئذ تصبح المسألة هذه كمسألة آدم عليه السلام. لو قال لنا إنسان أصل الإنسان من الجنة، ما فيها شيء، الإنسان من الجنة أي أصله أي أبوه آدم من الجنة، يبقى المسألة واضحة جدا. خلاصة ونهاية المطاف من هذا البحث كله هو ما قلت لك آنفا، هل أنت أحط بالواقع؟ قلت ابتداء جواب صحيح لا، ويجب أن يصر على هذا الجواب المسلم. لماذا؟ لأنه أولا يا أخي الواقع الجغرافي أو توبوغرافي ولا إيش؟ جغرافي. الواقع الجغرافي لا يمكن للناس أن يحيطوا به علما، وهذا ينفذ بنا إلى قصة سد ذي القرنين، وأنه من علامات الساعة المنصوص عليها في القرآن والسنة، أنه حتى إلى إيش؟ أيضا قال انفوه إلى آخره. وين هذا السد؟ بعض الناس قالوا هذا السد الصين مثلا إلى آخره. نحن نقول هذا الخبر صحيح مثل ما أنكم تنطقون، لكن ليس من الضروري كأمة يأجوج مأجوج أن يكون الكفار أحاطوا بمعرفة جغرافية الأرض بكل تفاصيلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبخاص هذا في الأرض، فما بالك إذا كان أمر له علاقة بالسماوات، ما بالك له علاقة بالجنة. لا مجال للعقل أن يقول هذا الحديث مش معقول يا أخي، معقول وميت معقول. ليه؟ لأن العلم المادي يبحث في الماديات، وهو يعترف أنه ليس له علاقة بما وراء المادة، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث هذا الآن سؤال علمي شرعي وعلمي جغرافي، هذا الحديث يبحث في المادة أم في ما وراء المادة؟
هذا الحديث يبحث في المادة في المحسوس،
لا يعني ما وراء المادة
أو جزئين، هو
كيف جزئين؟
يعني فيه
لا لا بهم الجزء أيوة
من الجزء بهمير والفرات
بهمنا بارك الله فيك. هذا تعرف أنت مو موضوع البحث، كور النيل والفرات في الأرض مو هذا موضوع البحث، البحث من الجنة، هنا الإشكال جاء صار
ولا يتعلق بشيء محسوس بشيء مادي. شيخ خذني بلطفك، يعني أنا بدنا نفهم الحديث يتعلق بشيء محسوس.
سامحك الله سامحك الله، بدك تبحث في البدائيات. الحديث كما قلت قسمان
ماشي،
نحن بهمنا أحد القسمين وهو قوله من الجنة، هذا داخل في المادة ولا من وراء المادة؟
هذا وراء المادة
بس،
لكنه لا مش بس
لكنه
يتعلق بالواقع بالمحسوس
يا أخي. الواقع الواقع هو الواقع أن النيل والفرات في الأرض المادية التي نعرفها، لكن تمام الحديث أنه كما قلت ينبع من الجنة، فكونوا ينبع من الجنة، هذا من المادة أم من وراء المادة؟
من وراء المادة.
بارك الله فيك، فليش ما تتعبنا وضيعنا في موضوع ما في حاجة نختلف فيه، ترجع بتقول قسم منه في المادة. آمنا خلاصنا من هاي.
أنا أريد أن أصل إلى قضايا
حتى اتفاق العلماء التأكيد على أن العلم المادي لم يصل بعد إلى قوانين مطلقة، بحيث أن هذا العلم المادي
هو هذه
هذا هو
لا يمكن
هذا الذي أريد أنا أن أصل إليه. الحقيقة في جملة في كلام الشيخ، يعني أنا اللي يعني أريد أن أصلها في النهاية، يعني نحن نفرق بين قطعية الدلالة مثلا الدلالة، بين الواقع الذي أصبح يقين، بين القانون العلمي الذي أصبح قانونا وليس نظريا.
رجعت حليمة لا هذا
السبب، أريد أن أقول بس في كلام في ورد في كلامك، يعني جملة وردت أنه يعني هل يستطيع الباحث وهو يبحث في المتن إذا استوقفت قضية وردت في المتن أن يرجع إلى البحث في السند، يعني ضمن ضوابط علم الحديث، وقد تكون هذه القضية قد فاتت العالم السابق تماما كما نبحث في العلل، يعني هو ابتداء يتوقف، يعني أنا أسمع هذا النص وليس طبعا هذا البحث، يعني الحديث مش هو يعني مش هو كما ترون يعني وتعلم
ما هو مقصود بالذات،
مش هو المقصود بالذات يعني مثال حتى نصل إلى حدود العقل وقضية تتعلق بقواعد تطبيق علم الحديث. يعني أنا أستطيع أن ألا أستطيع أن أستخدم مقاييس النقد الخارجية اللي هي مثلا روح الشريعة العقل التواتر
ما تستطيع
في عفوا في ماذا؟ لأن يستوقفني هذا ابتداء لأرجع لعلني أكتشف شذوذا أو علة أو كذا إلى آخره في ضمن تماما كما البحث العلمي.
هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. أنت تعرف مثلا أن من المآخذ التي تؤخذ علينا أنني أنقذ بعض الأحاديث في الصحيحين. أنا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة أنت أنك توسع الموضوع أنه أجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية هل تستطيع أن تنقد حديثا متفق على صحته ربما أنا أجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك.
أنا أريد أن أوسع ما ابتدأت به أنت وأستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات مثلا منها أنه لا يمكن ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فإذا
هنا في تفصيل.
نعم مع التفصيل طبعا.
ما هو التفصيل؟
التفصيل يجب أن يكون النص قطعي الدلالة مثلا.
طيب والعقل؟
والعقل أيضا قطعي الدلالة في على مضمون. يعني ليس مثلا إذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الأخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون.
طيب هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟
لا أنا جبت هذا مثال.
ما ليش يا أخي الله يهديك.
نعم نعم.
هلا في حدا منكم مثل انه جابوا كمثال؟
ما بنلخص على بعضنا.
الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه
ماشي.
فائده علميه، كلنا علم انك جئت به كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الاخير الذي وجهته اليك، وانت كان عليك ان تجيب بدل ان تقول انا اتيت به كمثال، تقول نعم هذه القاعده صدقت هنا او ما صدقت هنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل مناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟
لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في
لا الحديث. لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟
يجب أن أكون دقيق يا سيدي. لا لا أقول بطلان الحديث ابتداء. أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث.
طيب
تسألني الآن عن قناعات يا شيخ، أنا أصحح لك يعني.
شوف هذا كلامك شلون يا أخي الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان
ماشي
اسمح لي حط لي بديلها.
أتوقف في هذا الحديث. أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقع يعني.
ما ليه؟
أنا أتوقف الآن بهذا الحديث.
لماذا؟
لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات.
هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقين قائم على علم يقيني؟
نعم.
وين هذا العلم؟
علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون
رجل حليم عند السلام عليك.
يا
أخي ضربنا لك مثال بسبب القرنين ويأجوج ومأجوج.
ما هذا التفصيل يعني؟ هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني
أنا قبل 200
سنة،
أنا
ذكر
العمر أكثرت معهم أي نعم. حتى أبتجر لهذا العلم الذي ندعي أنا أعرفه أنا مرحلة حتى لو رحلت القرن البدري لمرحلة حديثة جدا كان القرن السالف أن أصغر وحدة ممكن تتولي علم عبارة عن درسين مشتركين مع بعض بعد وهذا قانون جدا من الزمن كان هذا قانون ثم تبين فيما بعد ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس أن الضوئي أصغر وحدة تكون وأن هذه الضوئي لا تتوتر ثم ثلاث لنا صار قانون ثم ثلاث لنا على هذه الضوئي كانت قانون باعتبارها وحدة أنا إذا ما فتت تعمل جبال العلم وأصبحت ما يسمى القمة الذهبية. إذا العلم في ذاته اللي أنا لا أعتبره يقين وبعيش مرحلة جدا من الزمن بموجبه وهو الضوء الظاهرة تكبر بحيث أن أصبح القانون عن كل قدرته يعني أصبح الآن من عوامل القانون أنه ليس باق وأن هناك طبيعة وأن هناك وراء طبيعة
لا وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلام صحيح
تكلم في قاعدة. أنا أريد أن أصل إلى قاعدة. أنا لا يعلم هذا الحديث كثيرا يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط.
يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جهلك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ. لماذا؟
أقول يقينا النيل لا ينبع من الجنة.
شو عرفك الله يهديك،
الله يهديك، ينبع من الأرض،
الله يهديك،
يقينا ينبع من الأرض.
وأنا أقول لك يقينا أنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان، لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك.
يبين اللي كان الذي كان يقول أنه الزيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت، يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له.
يبين لك بصفتك مسلم،
لكن أنا صادق معك كل ما
يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغير أنه هذا ينبع من الجنة،
هذا يعني قضية أنك تدخل أنه أنا أؤمن بالغيب هاي ليست هي مجال البحث. لكن أثبت لي هذا القضية.
حديث صحيح يقول أنه الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة، هذا غيب ولا مادة؟
غيب.
لماذا لا تؤمن به؟
لأنه تعلق بأمر محسوس.
عجيب. آدم الأنس والبشر منين أصلهم؟
أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة.
صحيح.
نعم.
فإذا انفي أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة. لولا علم
في فرق
نحن شوي لا الفرق واضح، لكن مو من كل جوانب. لا اسمح لي طول بالك، انت بتعرفوا لما بيقول الانسان زي الاسد في فرق كبير بين الزيج والاسد، لكن المقصود في تشبيه في جانب واحد. فانا الان قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا، لو ما عندنا علم بانه ادم خلق في الجنه أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ من كذبه. شايف لون؟ ليش من كذبه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا؟ فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا، لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ من كذبه. شايف لون؟ ليش من كذبه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص، لكن الواقع أن عندنا نص فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليه؟ لأنه إلى ارتباط المادة.
لا لكن لا أنكره.
لا يا أخي بعرف الله يرضى عليك،
هو البحث العقل لا يحيله.
سمعت أستاذ القضية الأولى، أستاذ القضية الأولى اللي هي أنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا انه فهم الجنه هي الجنه التي وعد بها المتقون، على الخلاف بين
اهل العلم. هذا اعتزالي، اعتزالي ما نقي،
ما هو ابن القيم فسرش من اللي قاله، يعني ذكر انه في خلاف
مخطئ في هذا، ما لنا فيه على كل
حال. نعم، هذه القضيه لا يحيلها العقل، لانه القضيه هذه يعني انا نقل خبر ممكن انه يكون صدق ممكن يكون كذب، بتوقف على صحه الخبر. اما هنا لماذا يحيله العقل؟ لانني انا ارى تماما ان هذا النهر من هنا ينبع، وهذا كلنا في دواء.
هذا
اسمعني ارجوك ابو يحيى،
سبق الجواب عنه.
ارجوك طيب، هل تختلف عن ذلك؟
لا بس يا عدم دار الفتاه، هذا سبق الجواب عنه.
لا
خليني اسبق، هذا سبق الجواب عنه.
الرؤيه الثانيه من الشيء
هذه الحواس كلها أستاذ يقينية إن هم بينبع. الآن العقل دليل إنه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي ومي نازل الآن من السماء غير مرئية, هذا بلا شك العقل يحيله.
يحيل العقل,
يحيل إن المي نازل من السماء وأنا كيف شايف.
أظن الآن لا اسمح لي, في ماء غير مرئي على ذاك؟
في ماء غير مرئي
الآن ستعرف إذا انجل الغبار أفرش تحتك أم حماره. في ماء لا يرى,
في الماء الغائب عني, الماء اللي في الجليل لا أرى,
وهذا من الغائب.
لا هذا سر حاضر لأن بين يدي
يا أخي, ما لا تراه هذا غيب لا يزيد.
ايش هو؟ فكل شيء انا ما اقدر اشوفه او بقدر اشوفه لا يعني اطلاقا وجوده على وجوده.
الله
يحفظك. بدون ما اقدر اشوف شيء بالملموس انا شايف انه هذا جمع الاطلاق.
ما اوتيت من هذا الا قليلا.
انا بقول انه الحواس نفسها فيها مقياس.
عالم المشاهده غير عالم عن الشهادة وليس من عالم الغيب. أما تيجي تخبرني إنه في أصله من وين؟ وإذاك الأستاذ لما قال يعني تفهم الأستاذ للحديث بدون لفظة المؤلف ما تأكد لنا صح سندها على بنته هو الأخ إبراهيم. أنا لا أدري, أما أنا أدري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي في أصله, لا يحيله عقلي مثل آدم من الجنة الحجر أصل من الجنة, أنا لا يحيله عقلي, أما يحيله عقلي أنا الآن ينبع من الجنة ومش كثير من الراوي أخطأ.
يا أخي أنت شايف الجنة؟ ضربنا لكم الأمثلة, شايف سبع سماوات؟
لا ما نشوف
اسمه موجودة
بس ممكن نشوف شو فاهم,
لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك انت.
لا
ليه
نشوف شو فاهم اول السبع سماوات يعني هل عندي انا هناك
لأي فهم يا اخي مثل ما قلنا لا اخونا افهم السلفية كما جاءت اللي في عندك مفهوم للسلفية. نعم عندك مفهوم للسبع سماوات. كيف ادخل معك الان في متاهات باي مفهوم هذا العلم يعرفه العقل هذا المادي يعترف به ولا
أنا لا أدري إنه يعترف به ولا لا, أنا لكن أدري مثلا أستاذ
سيد شو الكلام
يقول عن الكون ذكر المجرات كلها قال هذه دون السماء الدنيا كلها.
الله يهديك. سماء الدنيا الموصوفة في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به؟
لا يعرفه. ما هو المعني بالضبط في الكتاب
ولا نحن نأتي بغير
ضبط ولا نعرفه أيضا
ونحن نأتي بغير ضبط
إنه كيس إيسي اسم السماء الدنيا تفاصيل عنها لا ندريها أستاذ نحن نؤمن
يا أخي لا تدخل في التفاصيل. السماء الشرعية يعترف بها الآدم؟
لا ما هو لا يؤمن بالقرآن
السماء شوف
العالم غير المسلم
العالم يعني شك أنه هي لآمن ولا لا. بدنا خلاصة أيوه يا أخي, العلم لا يعترف بالحقائق الشرعية الغيبية, لا بيعترف لا بجنة ولا بالنار. لماذا؟ لأنه هذه أمور غيبية من يعترف بها؟ المؤمنون. فكون الفرات والنيل ينبعان من الجنة شو دراك أنت أنه هذا كلام غير صحيح؟ أنت ترى مثل ما ضربنا مثال النبأ من الأرض المحدودة بها الكرة وعلى أن هذا التحديد كما في نظر كما قلنا آنفا بالنسبة لقاشون, لكن هل ترى السماء رفع السماء إيش
بغير
عمد ترونها؟ شايف بغير عمد ترونها يعني هناك عمد
يمكن يكون في عمد لنرى
يمكن. طيب نعم
مع أنه هذا مفهوم المخالفة ومن شرط تكون مراد يعني.
يا أخي الله يهديك لا تناقش, يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟
يمكن معنى
الإمكانية
بعيدة الجن وآثارها المادية
كيف؟
الجن وآثارها المادية
وكذلك
فرق بين اللي أدلته مستحيل أخي الكريم يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المعتبر يخطئ معتبر صحيح واللي احنا متفقين احنا أستاذ عليها
لا هو لا
هو الراوي ممكن يخطئ ممكن يخطئ
لما تثبت خطأه تثبت خطأه بالعلم مش بالعقل والله ما أدركه مش بالعقل ما أدركه. هل أنت بعقلك أدركت روحك التي في جسدك؟ ما أدركتها. لكن هل تنكرها؟
لا أعوذ بالله قيس.
طيب هذا داخل في المادة. يا ترى كون النيل والفرات ينبع من الجنة أبعد عن العقل ولا الروح اللي في بدنك وأنت لا تعرفها؟ أيهما أبعد عن العقل؟
والله نفسي كثير. لا الثاني النيل والفرات ولست مكابر فيها.
هذا قريب
أنا أعلم يقينا أن كل واحد بغض النظر عن الإسلام ابتداء يعني أي إنسان يدرك أنه هذا الإنسان عندما يفارق الحياة أصبح ميت قبل قليل حي.
لماذا
غادره شيء؟ ما هو شيء لا يدري الإنسان والعلم.
هذا هو
يسلم لشيء غيبي لا يدري.
الله يهديك.
وما لك تستطيع ينكر
كيف جعلت هذيك أبعد عن هذه؟ الله أكبر. كيف أترك الروح يا أخي وأنت لا تلمسها ولا تشهدها إطلاقا؟ ولذلك لجأت لتقولي ترضي عقلك المادي أنه لابد كان هناك شيء لما مات. نعم حتى الكفار يعتقدون هذه العقيدة.
ولذلك
طول بالك لماذا آمنت بالروح إيمانا ويسمي متسليما؟
أنا آمنت بالروح لأن الله قال ذلك
ولأن رسول الله قال ذلك ونحن لا نفرق بين الله ورسوله.
مستكشفات
المستكشفة
كله مستكشفة العالم لا يوجد شيء
مجهولة تماما. لا مو هي كانت مستحيلة عقلا كانت مستحيلة عقلا.
يعني هناك كم كبير كثير جدا من الأشياء الموجودة لا يوجد الأزل بنعم سبحانه وتعالى أضمع وكنا نجهلها كانت بالنسبة لنا مستحيلة إلى أن تمكن
هنا بعض اخواننا الله يجزيهم الخير جابوا لنا الكتاب. انا مخرج الحديث ثلاث روايات حول سيحان وليحان والفرات والنيل من انهار الجنه. في حديث يشهد لما قلته رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة آمنوا أو لا تؤمنوا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذاني؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات رآهما في الجنة. واضح الحديث؟ رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل خلال الهجر وواقها مثل أذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. تكلمنا هنا على الحديث وقلنا صحيح على شرط الشيخين إلى آخره صحاه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض. فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآن ساعة واحدة والربع ما شاء الله فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله يعطيك العافية.
أستغفرك وأتوب إليك.
وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريف التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريف ولأنه بقي في الشريف متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقبس لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم وإنما يسلمون الجميع مما جاء من الأمور الغيبية ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحوهم فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى لأن الأمر الغيب إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص. وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نرى سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة يعني في الحياة البرزخية أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وهو ذكر عدة أمثلة وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب أحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب ويحرفون ويؤولون. فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة وحديث فقع موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة. وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري ونعيم القبر إنما هو صوري وليس له حقيقة قالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك كما سيأتي بيانه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبه الله تبارك وتعالى وتنفض الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
عذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونال بفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي الله يعني معبود الله، فإن الرب ها هنا بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية. ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول دين الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله هنا في الآخرة يعني عند الممات، يعني حين سؤال الملكين. فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات. قال جل وعلا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل العذاب بالنار على قسمين، يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا يعني بالغدو، وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا. فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم. فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه. يعني أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الناس يحشرون يوم القيامة، فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فيتبقى هذه البذور لآخر العظام، عظام العمود الفقري، عجب الذنب يبقى في الأرض كبذغة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى. فإذا نفخت الصور نفخت الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله، بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال، فتمطر الأرض منه 40 صباحا، تمطر الأرض منه 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الورى، تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن، إلا بعض الخلائق. ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم خرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح، نفخ في الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه لطالب من طالب العلم، فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أو حالها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام، سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. في عرصات القيامة تكون أمور العظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، و ماؤه من الجنة، من نهر الكوثر في الجنة، كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث، لأن الحوض يشخب فيه من زابان، وقد قال من الجنة، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض، لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص، منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يذاب عنه. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد، وهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة، فقال: له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا، من أنه توزن به الأمور، ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، العمل واحد، صاحب العمل يوزن وصحائف الأعمال. ومنهم من قال يعني من أهل العلم إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب على اليمين وعلى الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا.